حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة،
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش: هل يخدم تخريب خطوط الغاز قضية روسيا؟ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الجمعة العمل التخريبي الموجه لخطوط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق التيار الشمالي بأنه إرهاب دولة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يبقى دون تحقيق دولي جاد. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الجمعة إن موردي الغاز الأمريكيين مستفيدون من تعطل خطوط أنابيب نورد ستريم، ومن وجهة نظر سياسية فإن الخط الأخير نورد ستريم 2 الذي يضمن استقلال الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة قد تم تعطيله. وأوضح المسؤول أن الاتحاد الأوروبي أكد مراراً أهمية المشروع ودعمه، كما أن روسيا لن تضر بخط الأنابيب الذي استثمرت فيه أموالاً طائلة، وليس من المنطقي أن تدمر روسيا مشروعي السيل الشمالي بأيديها، معتبراً أن إجراءات تدمير خط أنابيب الغاز تخريب متعمد ولا يمكن أن يكون من تخطيط إرهابيين بسطاء. وأكد نيبينزيا أن بإمكان روسيا وألمانيا والدنمارك والسويد إجراء تحقيق في التخريب الذي طال خطوط نورد ستريم، مشدداً على أن أي تحقيق بدون روسيا سيثير الشكوك حول موضوعيته. فهل يخدم تخريب خطوط نورد ستريم قضية روسيا؟ حول هذه القضية تدور نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة. مرحبا بك معنا دكتور ممدوح. وبداية سؤال حلقة اليوم: هل يخدم تخريب خطوط الغاز قضية روسيا، خاصة أن الولايات المتحدة لوحت في وقت سابق بإيقاف خط نورد ستريم 2؟
تخريب خط نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 لا يخدم مصالح روسيا من قريب أو بعيد. إذا كانت روسيا تهدف إلى خفض إمدادات الغاز إن لم يكن وقفها إلى الاتحاد الأوروبي، هي فعلت ذلك عن طريق خفض الإنتاج ووقف أي إمدادات عبر خط نورد ستريم 1. نورد ستريم 2 كان محملا بالغاز ولكنه لم يكن عاملا، بالتالي لم تكن هناك إمدادات من نورد ستريم 2 إلى الاتحاد الأوروبي. فهو ليس من مصلحة روسيا من قريب أو بعيد حصول أي تخريب في هذين الخطين، لأنها إذا كانت تريد أن توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا هي أوقفتها بشكل مبسط، بالتالي ليس هناك مصلحة لروسيا لتوقف هذين الخطين، ولكن هناك مصالح لدول أخرى، وأنت تعلمين من أقصد.
ولكن فنيا دكتور، هل يمكن أن يكون تسرب الغاز بالتزامن في 3 مواقع من خطي الأنابيب مصادفة أو أمر عرضي، أم أن شبهة التخريب المتعمد ثابتة هنا؟
في الواقع هناك من يقول أنها عملية تخريب، لا يمكن أن تحدث، هذه ليست مصادفة في وقت واحد أن تحدث توقف وتسرب للغاز من خطين رئيسيين في العالم، فبالتالي المرجح أنها عملية تخريب. حتى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا قالوا جميعا أنها عملية تخريب.
إذن ما تأثير تخريب الخطوط على أسواق الغاز، ومن من مصلحته تخريب هذه الخطوط؟ هل هناك استفادة اقتصادية لأي طرف؟
تأثيرها على سوق الغاز العالمي هو تأثير مستقبلي، لأن روسيا كانت قد أوقفت إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، فتأثيرها المباشر محدود، ولكن تأثيرها في المدى البعيد سيكون كبيرا جدا، لأن الاتحاد الأوروبي لن يجد بدائل لإمدادات الغاز الروسية الآن وحتى بعد 20 عاما من الآن، وليس بسبب عدم وجود بدائل. هذا سينعكس على ارتفاع أسعار الطاقة وخصوصا الغاز في العالم، والخاسر الأكبر سيكون الاتحاد الأوروبي لاعتماده بنسبة 45% على إمدادات الغاز الروسية.
تحدثنا عن الخاسر، نعم دكتور، لكن من المستفيد؟ هل يمكن أن يحل طرف محل روسيا في تزويد أوروبا بالغاز؟
الحلول محل روسيا مستبعد جدا بشكل كامل، ولكن هناك فائدة مباشرة. مثلا الولايات المتحدة والدول الأخرى المنتجة للغاز السائل LNG مثل قطر وأستراليا والجزائر بالطبع تستفيد من أي نقص في إمدادات الغاز الروسية، ولكنها لا تستطيع الآن وبعد 20 عاما من الآن أن تحل محل إمدادات الغاز الروسية. هذا السبب الرئيسي وراء الارتفاع المتزايد لأسعار الغاز.
إذن دكتور، هل يمكن إصلاح هذه الأضرار قبل دخول فصل الشتاء واستئناف ضخ الغاز عبر خطي نورد ستريم؟
بالطبع يمكن إصلاحها، ويجب إصلاحها بأسرع وقت ممكن، لأنه إذا تركت دون إصلاح مياه البحر المالحة قد تسبب الصدأ والخراب في هذه الأنابيب، وبالتالي في المدى البعيد قد تجعلها غير صالحة للاستعمال. فمن مصلحة العالم ككل أن يجري إصلاح هذين الأنبوبين بأسرع وقت ممكن، حتى لو لم يستعملا لإرسال إمدادات غاز إلى الاتحاد الأوروبي، لأننا الآن روسيا على خلاف مع الاتحاد الأوروبي، ولكن في المدى البعيد أوكرانيا ستحل قضيتها، وبالتالي سيعود الوئام والمصالح المشتركة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وسيعود السبب لاستخدام هذين الخطين في المستقبل.
من لندن كنت معنا الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. وحول تكلفة الإصلاح وحماية الاستثمارات ينضم إلينا من القاهرة أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور وائل النحاس. مرحبا بك معنا الدكتور وائل، وبداية ما تقييم حضرتك للأثر الاقتصادي لتخريب خطي الغاز في المدى القريب سواء على روسيا أو أوروبا؟
في البداية تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المستمعين. في اعتقاد شخصي أن كان بالفعل كان هناك بعض النوايا أن غلق الإمدادات لأوروبا في الفترة القادمة، فبالتالي أي أثر اقتصادي نحو تضرر النهاردة تصدير الغاز بالنسبة لأوروبا أعتقد أن لن يتم النهاردة حساب الخسائر في الفترة الحالية. ولكن النهاردة بنتكلم مين هو المتسبب الحقيقي نحو تخريب هذا الخط؟ هل هو بالفعل الجانب الأوروبي أم الجانب الأمريكي؟ حتى لن يحسم هذا ولن يحسم هذا، وأعتقد أن ده نوع من أنواع بداية اشتعال الحرب الباردة النهاردة. احنا بنتكلم على بداية تخريب الأصول، فبالتالي ده أعتقد أنه هيزود من الصراع النهاردة في الحرب الباردة أكثر وأكثر، وربما يتخذ ضده أكثر من قرارات سواء من جانبين، سواء من الجانب الأوروبي أو الأمريكي أو حتى من الجانب الروسي. فالخسائر حتى لن تحسم، وفي اعتقاد شخصي لن تحسم ايضا. يعني ما حدش هيظهر النهارده مين اللي قام بالتخريب ده، لان شايف ان هو عمل فوق العاده وليس عمل عادي كتخريب عادي، عمل فوق العاده وراء اجهزه فيها دول كبيره جدا، فما اعتقدش ان هيبان من هو المتسبب ولا حتى الاضرار تتم حساب الفتره الحاليه.
اذا على من تقع تكلفه اصلاح الاضرار، وفي حال ثبوت عمليه التخريب من هي الجهه المنوطه بانفاذ القانون في هذا السياق، وهل من اجراءات لجبر الضرر؟
احنا بنتكلم العمل ده شبه عمل دولي، واللي بيقدم على عمل زي ده اعتقد انه هيكون له نفوذ دولي ضخم جدا، فما اعتقدش ان سيتم اعلان من هو متسبب عشان نقدر نقول والله مين اللي هيدفع الثمن. احنا بنتكلم دي حرب باردة، والحرب الباردة لها اضرارها الكبيرة، وزي ما قلت لحضرتك التكلفة هي في الخط نفسه، ولكن خسائر نتيجة امداد الغاز وما شابه ذلك هي بالفعل كان النوايا عدم امداد الغاز، فبالتالي ما فيش خسائر النهاردة تلحق بالجانب الروسي، ولكن الخسائر بالفعل هي نتيجة هذا الخط. والخط زي ما قلت لحضرتك ان دي قضية لن تحسم، وزيها زي قضايا كثيرة على مستوى العالم لن تحسم ولن تحسم. وحتى لو ظهر ان هناك بالفعل جهة ما هي متسببة، كيفية الوقوع النهاردة واخبالك بالأضرار والتعويضات على هذه الدولة الأخرى، ما اعتقدش ان هناك حسم لهذه الموضوع.
أخيرا دكتور، هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة تخريب المنشآت الاقتصادية الدولية، ومن المنوط بحماية هذه الاستثمارات الضخمة في هذه المشروعات؟
المجتمع الدولي هو المسؤول بالحماية، ولكن المجتمع الدولي ما قدرش يعمل انعقاد في مجلس الأمن امبارح نتيجة وجود الفيتو، وأيضا لن ياخد قرارات الفترة القادمة. عشان كده قلت دي بداية حرب باردة، والمنظمات والمؤسسات الدولية النهاردة نتيجة وجود الفيتو لن تاخد قرار أبدا، ولا ضد روسيا ولا مع روسيا. احنا بنتكلم العالم أصبح في أزمة، وربما أن يكون هناك بالفعل انهيار لهذه المؤسسات الدولية أو المنظمات الدولية في الفترات القادمة، وبالتالي عملية التصويت لا تتم، وهناك اعتراضات على بعض القرارات، لن يتم الموافقة أو التوافق أو حتى الإجماع بكافة الأطياف كلها، فبالتالي مش هننتظر قرارات الفترة القادمة، وده أعتقد تجميد لدور المنظمات الدولية، فبالتالي الموقف أصبح صعبا، فربما يؤدي لانهيار هذه المنظمات في الفترات القادمة لعدم اتخاذها أي قرار في الفترات الحالية.
من القاهرة أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور وائل النحاس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول مستقبل التعاون الأوروبي مع روسيا في ظل هذه المتغيرات، ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير. وبداية، بمجرد الإعلان عن هذا الحادث أسرعت واشنطن بالحديث عن إيجاد مصادر بديلة للغاز الروسي، هل كاد المريب أن يقول خذوني، خاصة أن الخط كان دائما ضمن مناطق الضغط الغربية على روسيا؟
تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. أعلاميتنا، يبقى هنالك الوهم لدى الولايات المتحدة وكل منظومة العالم الغربي لأنه بالإمكان، وإسرائيل طبعا، إسرائيل هي اللاعب الأساسي اليوم في كل هذه الحركية، الكل يعتقد بأنه يمكنه أن يستعيد عن الضخ الروسي من المشتقات الغازية تحديدا، لا أقصد النفطية، النفطية هنالك بدائل، أما الغازية هنالك استحالة مهما حاولت الولايات المتحدة أو المنظومة الأوروبية أو ما يعرف ككل بالعالم الغربي وإسرائيل أن يحاولوا أن يبحثوا عن أماكن أخرى لتوريد الطاقة وتحديدا المشتقات الغازية باتجاه أوروبا. ما تمتلكه روسيا هو سلاح استراتيجي، لأنها تمتلك مثل ما دائما نذكر خطوط الأنابيب. وبطبيعة الحال إن الأزمة بأوكرانيا، عندما قلت بأن الرئيس بوتين انتصر منذ اللحظة الأولى لأنه تحكم بالبحار، يعني اليوم بعد ضم هذه المقاطعات وبالتالي يبقى لديه نقطتين، أوديسا وبحر البلطيق، اليوم سوف ينتقل مجددا باتجاه بحر البلطيق، وبالتالي إن أنبوب النورد ستريم الذي يمر باتجاه ألمانيا عبر الدنمارك والسويد، ولكن في نهاية الأمر على الكل أن يتيقن، وسوف يتيقن عاجلا أم آجلا، بأن أي محاولة للاستعادة عن خطوط الأنابيب الروسية للغاز هذا أمر من سابع المستحيلات، ليس في المدى القصير إنما في المدى الأبعد والأبعد. وما هو المسعى اليوم لإسرائيل من حفل كريش على محاذاة الحدود اللبنانية، إنما في واقع الأمر هو حلم لن تستطيع إسرائيل أن تحققه لتعويض لما تحتاج أوروبا، لأنه إعلاميتنا لحظة تأسيس أو محاولة تأسيس النورد ستريم 1، عند تمت المفاوضة كان هنالك توافق أنه منذ حتى العام 2025، أقصد بعد 3 سنوات، تحتاج أوروبا إلى نسبة فلكية قدرت آنذاك ب 199 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مجمل القارة. طبعا الأرقام أنا لا أتقيد كثيرا بالأرقام لأنها مطاطة وربما تكون فيها من الأخطاء، ولكن عندما تم الموافقة على النورد ستريم كانت الغاية تخفيض هذه الحاجة إلى 55 مليار متر مكعب نتيجة قدرة روسيا على التعويض لهذا النقص الهائل لدى القارة الأوروبية. فمن يستطيع أن يعوض؟ قطر التي تمتلك مخزون هائل ولكنها لا يمكنها أن تنقل الغاز المسال إلا عبر ناقلات عملاقة. تبقى إيران، هنالك إشكالية كبيرة نتيجة العقوبات، لأن روسيا وإيران دولتان عظيمتان في موضوع توريد الغاز، بغض النظر عن الجزائر التي لا تمتلك كافة القدرات لتغطية حاجة أوروبا. وبالتالي بالمحصلة هذا وهم لدى الولايات المتحدة والعالم الأوروبي. حقا الغاز الصخري، نحن نتكلم بشدة عن الغاز الصخري أكثر من النفط، الغاز الصخري الأمريكي مكلف جدا ولا تستطيع نتيجة كلفة البايبريشن، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تعوض هذا السلاح الاستراتيجي الذي تمتلكه روسيا، فكيف بالحري بعد ضم هذه المقاطعات وامتلك الرئيس بوتين بحر أزوف وبحر الأسود، ومثل ما ذكرت سوف ينقض على بحر البلطيق عاجلا أم آجلا أقصد الرئيس بوتين، وتنتهي المعركة ويستعيد 5 مليون كيلومتر طبعا ليس جغرافيا إنما معنويا التي كانت تدور سابقا في بلد الاتحاد السوفيتي السابق.
ولكن دكتور، أوروبا كانت تتعامل مع خطوط الغاز هذه كمشروعات اقتصادية، ونعرف عن السياسة الأوروبية أنها سياسة براغماتية. ما الذي حدث، وبرأيك هل فقد المشروع الأوروبي بوصلته باتجاه مفهوم الأمن والتعاون الأوروبي؟
من أصعب الأسئلة إعلاميتنا بالموضوع الأساسي بالضبط. نحن نشهد في الواقع الأوروبي، أصلاً الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى حد الاتحاد السياسي، هو اتحاد نقدي، ولكن بعد خروج بريطانيا التي هي في الأساس لم تكن ضمن فلك الاتحاد الأوروبي وكان لديها العملة الخاصة وخارج اليورو، الموضوع الأساسي نحن نعيش تذبذب هائل سواء بين بريطانيا التي تعيش أزمات كثيرة اليوم وبين ما يعرف بأوروبا القديمة وهو مسمى أسماه المحافظين الجدد على رأسهم دونالد رامسفيلد عندما قال أن ألمانيا وفرنسا هي أوروبا القديمة، وهنالك عدد كبير من ضويين ضمن فلك الاتحاد الأوروبي هم ضعفاء تحتاج ألمانيا لتمويلهم من اقتصاد ألمانيا، وهذا أدى إلى تذبذب الناخب الألماني. إذن إن أوروبا توجد لديها تفسخات في الأساس في البعد السياسي، فكيف بالحري اليوم، وكان الرئيس بوتين دائما يطالب بأن على أوروبا أن تفهم بأن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وأي صياغة لمفهوم الأمن الأوروبي خارج إطار روسيا هذا وهم، فكيف بالحري اليوم بعد ضرب الواقع، يعني عندما اقتطع 4 مقاطعات هذا هو كان الهدف من العملية، عندما انتهت اللعبة، عندما بدأ مكيل منذ فترة بأنه خاركيف، أصلا خاركيف هي على حدود روسيا وتحولت أوكرانيا إلى عقار محبوس، عندما أقول عقار محبوس بأنه لا يوجد لديه امتداد على الطريق العام، هذا في علم القانون، أما في الواقع أصبحت أوكرانيا عقار محبوس لأنها ابتعدت عن البحار، يعني عندما يسيطر على أوديسا انتهت أوكرانيا كبحر، وبالتالي الأمن الأوروبي كله برمته اهتز الأمن الأوروبي، لأن رومانيا وبلغاريا وفنلندا وإلى ما هنالك والسويد والنرويج كلها بلدان باتت تحت تحكم والسيطرة البعيدة المدى للواقع الروسي، وبالتالي بدأ التبدل في منظومة الأمن ضمن القارة الأوروبية، والكل عليه أن يعيد حساباته وعلى رأس إسرائيل. طبعا إسرائيل ليست دولة أوروبية ولكنها الأكثر تأثيرا في مركز القرار الأوروبي، وهي الأكثر تأثيرا في محكمة الجنائية الدولية، وهي الأكثر تأثيرا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقصد إسرائيل. إسرائيل وهي التي تحرك الرأسمالية لديها أسلحة كثيرة في الإدارة، إدارة المواقع على مسرح العلاقات الدولية، ولكن استطاع الرئيس بوتين ولو أنه على علاقة مع الحركة الصهيونية ولكنه استطاع أن يؤقلم إلى حد ما من نفوذ الحركة الصهيونية في فلكه السابق وانعكاسه على الأمن الأوروبي بطبيعة الحال، لأن روسيا هي ازدواجية ما بين أوروبا وآسيا. وهنا استطرادا إعلاميتنا ضمن سؤالي بنفس السياق، إن أي محاولة عندما حصلت التعبئة الجزئية عندما غادر بعض الأشخاص من روسيا، هؤلاء لديهم انتماء نحو التوجه الغربي، لأنه عندما تفكك الاتحاد السوفيتي برز داخل روسيا توجه نحو العالم الغربي بزمن يلسن، ولكن السعادة استطاع رئيس بوتين أن يعيد البوصلة إلى الواقع الأوراسي، وباتت روسيا تعيش ضمن فلكها الطبيعي وهو الفلك الأوراسي.
أخيرا دكتور، سؤال حلقة اليوم، هل يخدم تخريب خطوط الغاز قضية روسيا؟
هو في نهاية الأمر هذا نوع من الديالكتيك، عندما استعمل كلمة الديالكتيك هو جمع المضادات، يعني بطبيعة الحال الرئيس بوتين عندما يضخ الغاز عبر النورد ستريم، الموضوع الأساسي في الضبط مما لا شك فيه أنه يقلص عملية التدفق، ولكن الرئيس بوتين في الأساس لا يضخ كثيرا اليوم في النورد ستريم إذا لم يتم الدفع عبر آلية الروبل وغيرها، وبالتالي هو إشكالية هذا الموضوع. طبعا روسيا تحتاج إلى النورد ستريم لأن هذا هو التقنية الاستراتيجية التي تمتلكها بمعزل، وهذا ما كنا نقوله، هذه الميزة، ولكن أوروبا لا تستطيع أن تفقد روسيا هذه الميزة لأنها في النهاية تفقد يفقد كليا إمكانية التزود بالغاز، وحتى لو كان الرئيس الروسي يزود الغاز على طريقة المياه كثرة كثرة، وبالتالي روسيا تحتاج إلى النورد ستريم ولا تحتاج أبدا إلى تدمير النورد ستريم، ولكن في نهاية الأمر أوروبا تحتاج بسرعة إلى إصلاح هذا الخط، وبشكل فائق السرعة وليس بشكل سريع، فائق السرعة، لأنهم يحتاجون إلى الاستعادة أو يحتاجون إلى هذه النسبة الضئيلة من ضخ الغاز المسال الذي تطرحه روسيا عبر هذا الأنبوب.
بحديثي إلى الدكتور بيير عزار نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.